الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ما من به علينا في هذا الشهر المبارك من لقاءات مع ثلة من مشايخ فضلة، كما يسرنا في وحدة الإعلام بقسم الشؤون الثقافية والدعوية في مكتب الأوقاف في مدينة بريغة وضواحيها أن نستضيف شيخا عزيزا عبر الهاتف في هذه اللحظات، له هو شيخنا الفاضل الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله وبارك فيه، شاكرين له قبول هذه الدعوة. فلتفضل الشيخ الجميع بانتظاركم، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أشكر ربي جل وعلا على توفيقه لهذا اللقاء، أشهده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا، ثم أتم بالشكر أن يكون القائمين على هذه اللقاءات، وأسأل الله جل وعلا احتمال كبيرهم وفي أحبابهم وعبادهم وأموالهم. ثم يجوز بالشكر لكم انتم جميعا يا من تسمعون الى هذه الدنيا ومن تستمعون الى هذه الدنيا، على حسن ربكم في اخيكم، واسال الله جل وعلا ان يبارك فينا جميعا. الله جل وعلا فرض على عباده صيام شهر رمضان، قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فشرع لأمته وشرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لهذه الأمة بما أوحاه إلى نبيها صلى الله عليه وسلم عند تمام الشهر زكاة، وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه ربه جل وعلا الحكمة من هذه الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الشهر طهرة للصائم والسهم والرفث وطعمة للمساكين. ففي هذا الحديث المخرج إلى أبي داود وغيره فيه بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر ظهرة للصائم والفطر والرفث وطعمة للمساكين. الواحد منا في صيامه يحصل منه ما يحصل مما يجرح الصيام او يختشر، فكان من عظيم امر الله جل وعلا وكبير منته على هذه الامه ان جعل لها ما تشكر به النقص وتصبح بالكسر، فهذه الجريمة العظيمة عن زكاة الفطر في الحكم ومسؤوليتها أنها فغرة للصائم من المذي والرفث. الصائم يجاهد نفسه في هذا الشهر المبارك بأن يلزم الشر وأن لا يقع فيما يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في حديث صحيح أن هذا الصائم قد يكون ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لما؟ لأنه لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه في الشراب، ربنا غني عنه وعن فعله سبحانه وتعالى أيضا ذكره جل وعلا. أيما زل الواحد منا وتعثر الصباح فوقع بشيء من اللغو والرفث جاءت هذه الزكاة طهرة له تطهره من ذلك اللغو والرفث. قال ابن عباس في بلغه قال: وطعمة من مساكين. نعم، يوم العيد يحرم صيامه بإجماع أهل العلم، وهو يوم فرح وسرور وغبة وحزن، إظهار الفرح والسرور الأكل والشرب، هذا من شعائر ذلك اليوم. لمن سن الله جل وعلا به على عباده من تمام الصيام، فمتى في شهر كافر تسعة وعشرين أو ثلاثين يمسكون عن الطعام والشراب، أجاء ذلك اليوم فحلم عليهم صيام وشرع لهم أن يظهروا الفرح والسرور بالأكل والمشرب ثم يلبس كذلك بما جاء في الآثار عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فأصبحت من شعائر الدين الظاهرة عن إظهار الفرح والسرور واللهو المباح في ذلك اليوم. فمن محاسن هذا الدين وجمال هذه الكلة شرعت هذه الزكاة عن الفطر حتى تكون طعمة للمساكين، ويأتي ذلك اليوم ولا يكون ثمة مسلم ولو كان فقيرا إلا وعي بما يأكله. ولهذا فرضت هذه الزكاة يعني زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى الصغير والكبير من أهل الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من ذكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والضر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فكل من عنده انتفاق اليوم إلى من يقوم بأمرهم فصار عنده لا يزيد على هذا فإن زكاة الفطر في حقه تكون واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم إلا أحد. أما الذي لا يملك شيئا فهذا في الفقير، فإن جالب عن حاجته وحاجة من من تحته فيجب عليه أن يخرج بقدر استطاعته. والفتنة كما قد أشرت أن لا يكون في ذلك من اليوم يوم الفرح والصلاة والصدقة والدخول، أن لا يكون فخة من بلا جائع في يوم عيد يحيي الإسلام. وهذه الزكاة لها أحكام كبيرة كبيرة جدا. قد أشرت إلى شيء منها في حديثي، وما يذكر في هذا المقام أن الزكاة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من طعام، قال صاعا من طعام. هذا جمع كبير من أهل العلم إلى أن المجزئ هو إخراج عارية البلد إلى الطعام، والشاعر أربعة أنواع، والمجزئ من الكفين للرجل المعتدل. والمراد هنا المدة النبوي، والأرض لكان يكون هو غالب ما عليه الناس ويقول لإخراج غيره، ثم جاء الشرط وإنه يكون داخلا في قسم الطعام. وتخرج قبل الصلاة، ولهذا جاء في حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فثمة قول يرى جواز إخراج زكاة الفطر من النقود، وهذا قول لا تنسبب الأدلة. المرء يحرص على السنة خير وفيها النجاة والعصمة، لحسبك عندما تخرج هذه الزكاة من الطعام أن تستشعر أنك تسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. معنا بعض الأسئلة نود عرض عليكم شيخ الأفاق، جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: ما هو توجيهكم للناس الذين يأتي رمضان ويذهب ولا يستغل هذه المناسبات الطيبة فيما ينفع؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث بأمر هذا الشهر يتدور فرده، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه مرض الشياطين، الله في عيدا إلى خيرة ألف شهر يدخل إلى خيرها فقد فضل. السعيد إن اغتنم هذه الأيام وهذه الفوائد وإن كما قال ربي كما قال ربها جل وعلا على أيام معدودات كيف تستطيع أمر إلى السنة وتمشي هذه الأيام وأمر إلى هذا الشهر وتمشي عدد الأيام كيف تم تشيء الوقت إلى أيام معدودة كما قال ربنا جل وعلا ويحرص المرء على الخير وكما قيل العبرة بالخواتيم ما مضى قد مضى إن كان محسنا فليجد في إحسان ومن كان مقصرا فالبدار الدبار في الرجوع للتوبة. ما زالت أيام هذا الشهر والليالي طائبة ولعل الذي يأتي أعظم مما مضى فقد تكون ليلة القدر فيه بإحدى تلك الليالي المتبقية التي هي خير من ألف شهر. فلنوصف لنفسه العامل على نجاته يستغل هذه الأيام والليالي بما يقربه إلى الله جل وعلا. فعلى أساس كثرة الغيوم في هذه الأيام وأكبر كيف الغيوم هذا المحمول الذي نحمله في أيدينا يلعب بك الشيطان ويرقب الواحد منا في نهار الغداء اليوم صباحي او بعد نعم بعد صلاة الظهر كنت اتامل في حال الصلاة وكيف كان الواحد منهم يقضي نهاره في المسجد حتى يحفظ صيامه وأتأمل في حالنا وكيف الواحد صار مع هذه الأزمة التي يدخل فيها في ذلك العالم الكبير في أرجاء هذه المعمورة وهذا من لعب الشيطان عندما قل الناصف لنفسه العامل على نجاتها لتتخلق مرضات ربه جل وعلا وما هي الا ايام وليالي وتنقضي كمن قضى ما كان قبلها ينظر كل واحد منا الى عمره وخبر ما ذاق مر عليه فكل ليله تضارب فقد مرت عليه وهذه الايام ستمضي كما قضت به انظروا في انفسكم ينظر كل واحد منا في نفسه كم بلغ من العمر وهل سيمر عليه رمضان بعدد ما قد مضى وهل يمر الواحد منا ان ياتيه رمضان القادم اعيد واقول الناصح لنفسه العامل على نجاتها يتقصد مقدار ربه جل وعلا جل وعلا.
احسن الله اليكم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول صاحبه انا ندعو بالدعاء الذي ورد في ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني ندعو بهذا الدعاء في السجود وكذلك ندعو بهذا من غير رفع اليدين هل عملي هذا صحيح ام لا بد من الدعاء من رفع اليدين ارشدونا بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
اول نشر انا حد الخلاف بين احد الذي تبحث اليه نفسي الى الرفع
جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول نحن أسرة تتكون من والد والوالدة وأربعة أخوة وأربعة أخوات أشقاء
ولنا أخت من الأب توفي والدي أولا وترك بعض التركة مثل الأراضي والمنازل ولم توزع على أحد، وبعدها بفترة توفي أحد الأخوة الأشقاء كذلك ترك بعض التركة، فكيف تتم عملية تقسيم الورثة وما نصاب كل فرد؟ وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم إن شاء الله جزاك الله خير. هذا سائل يقول: نحن أسرة تتكون من الوالد والوالدة وأربعة أخوة وأربع أخوات أشقاء، ولنا أخت من الأب توفي والدي أولا وترك بعض التركة مثل الأرض والمنزل ولم توزع على أحد، وبعدها بفترة توفي أحد الأخوة الأشقاء كذلك ترك بعض التركة، فكيف تتم عملية تقسيم الورثة وما نصيب كل فرد؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
باعتبار وفاة الوالد، الوالد خلف زوجة، الزوجة لها سبب مع وجود فرع الوالد، الزوجة لها سبب مع وجود فرع الوالد، أما البقية عن أولاده، هذا الشاهد يسأل عن نفسه يقول له أخوة أشقة وأخوات أشقة وله أخوة لأب. أنت لا إبرة تقول إذا كان الوالد غير متوفي التي توفي، الوالد لما توفي الوالد هي الزوجة، الزوجة لها الثقة موجودة فرع الوالد، والباقي يقسم بين الأولاد بالذكر من حق الأخوين، ثم بعد هذا بعد أن تقسم التركة الثالثة على هذا على أساس أن الولد الذي توفي من قبله على قيد الحياة، فينظر في نصيبه الذي أخذه من تركة والده، وينظر هل له من أموال أخرى تتقسم، هذا الذي توفي هل له أولاد أو زوجة أم فقط له أخوة وأخوات أشقاء، أخوة وأخوات في أب.
نعم أنا أشهد. ما أشهد نحن بسم الله.
حال حتى الآن أدعان الثالثة تقشم كما قد تقشم قبل قليل.
نعم
الأب الأب توفي وخلق زوجة وأولاد ذكور وإناث. الآن هذا الذي من الذي توفي بعد والده حتى تزوج؟
نعم شيخنا نعم.
في هذه التلوثة ينظر له وله أولاد؟
نعم شيخنا.
هذا خلاص لا يرجع الأخوة ولا الأخوة. تقسم كما قسمت في ما مضى. الجلسة لها سبب وباقي لأولاد. تقسم كما حق الأخوة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يسأل ما حكم تصوير الأسماك عند إخراجها من البحر وتكون ميتة؟
شو ماذا؟
يسأل حفظكم الله وبارك الله فيكم، قال: ما حكم تصوير الأسماك عند إخراجها من البحر وتكون يعني ميتة؟
ما الغرض من التصوير؟
والله يا شيخنا هذا سؤال حلو. لا أدري يعني هذا سؤال لا أدري. هذا سؤال أخير نختم به هذا اللقاء. ما نصيحتكم لرواد مواقع التواصل الذين ينشطون في إثارة الفتن والوقوع في أعراض الناس واشتغالهم بما لا يعنيهم، وخاصة عند حدوث أشياء
جديدة في العالم الإسلامي من الأمور المدهمة التي تشمل جميع المسلمين وتضر بهم وبعقائدهم وديانهم.
الواجب على جميع أهل الإسلام أن يتقوا الله جل وعلا بعد أن يبلغوا شرع الله تبارك وتعالى وصلح فيه بحسن الإسلام فرضا كبيرا يعني. الله جل وعلا أخبر عن أهل النفاق فقال فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداء به هذا حال المنافقين. أما حذر الإيمان فإنهم يردوهم إلى الله وإلى الرسول فإذا أولي أمر منهم يردوه إلى شرع الله جل وعلا وإلى كتابه سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أولي الأمر. فما دام عندنا الحمد والمنة عندنا ولا تعزون الأمر إليهم فلا نتدخل فيما لا يعنينا. الأمر عائد إليهم هم الذين يقولون لا نحن الذين نقولهم. يتق الله جل وعلا الأكثر والمفسد في شرع والمفسد بما فيه الإجابة للسد وينزل ومدلع المعنى من هذه أمره وإلى تبعون هم الذين نرى الأمر وهم الذين في فيه مصالح أهل الإسلام.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم على هذه الكلمة. وكما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.